راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. ما زال الحديث عن أحكام الحج في هذه الحلقة وهذا اللقاء، وهو اللقاء 23. هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات نتم فيه الحديث إن شاء الله عن شروط الطواف على وجه العموم وعن سنن الطواف كذلك. الطواف أيها المباركون له شروط وله سنن لا تختلف باختلاف نوعه. فمثلا عندنا في الحج طواف هو طواف القدوم، وعندنا كذلك طواف الزيارة، وعندنا طواف الوداع. طواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن، وعندنا طواف الوداع واجب وهذا عند الجمهور، وعندنا طواف الزيارة وطواف الإفاضة وهو ركن. هذه ثلاثة أنواع. فطواف القدوم عند الجمهور سنة، وعند المالكية واجب، وطواف الوداع بالضد، عند الجمهور واجب وعند المالكية سنة. وطواف الزيارة وهو طواف الركن والحج، هذا الطواف ركن عند الأئمة رحمهم الله. إذا طفت طواف عمرة أو طواف زيارة أو طواف قدوم أو طواف وداع، فهذا الطواف له شروط يجب أن تتحقق فيه، وله سنن يستحب أن تأتي بهذه السنن إن كنت لابسا للإحرام كطواف الحج أو طواف العمرة فهذه سنن، وإن كنت قد لبست ثيابك فبعض السنن تبقى وبعضها المتعلق باللباس فإنه لا يكون باقيا. نبتدئ بهذه الشروط، وكنا قد ذكرنا طرفا منها في الحلقة السابقة، وتحدثنا عن أول شرط ألا وهو الطهارة من الحدث والخبث. فقلنا بأن الحدث يقصد به الحدث الأكبر، فلو كانت المرأة حائضا أو كان الرجل جنبا فإن الطواف لا يصح منهما إلا على ما مضى ذكره فيما يخص الحائضة إذا كانت تخشى من فوات الرفقة. فقد ذكرنا ترخيص الأئمة رحمهم الله في حال الضرورة الخاصة التي لا يمكن أن يكون فيها فتوى عامة، وإنما تحتاج إلى فتاوى أعيان يفتي بها المفتي بحسب كل حال وقد تختلف عن أختها. هذا ما يتعلق بالطهارة من الحدث الأكبر. الطهارة كذلك من الخبث وهي النجاسة فإنها مشروعة، وأن المرأة لو طاف وعليه نجاسة يعلم بها فإن طوافه لا يصح. الأمر الثالث الطهارة من الحدث الأصغر، وهذا ذهب لوجوبه جمهور الفقهاء رحمهم الله. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الطواف كان عليه الصلاة والسلام متطهرا، وقال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، فكان طوافه صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الطواف الذي أمر به، وبيان الواجب يكون واجبا. فلما بينه عليه الصلاة والسلام على صفة مخصوصة وأنه طاف بطريقة مخصوصة وعلى هيئة مخصوصة وكان قد تطهر، علمنا أن الطهارة واجبة. كذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد روي عنه أنه قال كما عند الترمذي وغيره كان في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أذن لكم أن تتكلموا فيه. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث حكما، وهو أن الطواف يأخذ حكم الصلاة، والصلاة كما تعلمون من شروطها الطهارة، ولذلك قالوا يشترط لصحة الطواف أن يكون المرء متطهرا، كما أنه يشترط لصحة الصلاة أن يكون المرء متطهرا، إلا أنه رخص في الطواف بالكلام والحديث ولم يرخص في الصلاة بالكلام والحديث. وهذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل هو من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن قائل ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب بعض العلماء وهو على خلاف قول الجمهور إلى أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، أعني الطهارة من الحدث الأصغر، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توضأ وطاف وفعله المجرد لا يدل على الوجوب إنما يدل على السنية، وهكذا قالوا بأنه عليه الصلاة والسلام قد حج ومعه الحجيج الكثر، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا عباد الله توضأوا قبل أن تطوفوا، فعلمنا من ذلك أن الطواف لا تشترط له الطهارة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأفتى به المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. والقول بعدم وجوب الطهارة واشتراطها له وجه، إلا أن الاحتياط الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه أن يكون متطهرا متوضئا، ذلك أنه أحوط لعبادته وهو الموافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد طواف، معلوم أن الركعتين لا تصح إلا بطهارة، فاستغنى بذلك عليه الصلاة والسلام عن أمر الناس بالطهارة لكونهم سيطوفون ويصلون بعد ذلك. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الطواف، أن يكون المرء متطهرا. الشرط الثاني أن يكون المسلم ساترا لعورته، ذلك أن الطواف بالبيت كما تقدم ذكره صلاة، والصلاة من شرطها أن يستر المرء عورته. وكذلك فإنه قد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لم يحج، وبعث أبا بكر رضي الله عنه على الحج، ثم أرسل عليا يكون معه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أن ينادي بالناس ألا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك ولا عريان، فإن العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طواف العراة كانوا يأتون إلى مكة ولا يطوفون بلباسهم، فإن الحمس الذين هم قد تحمسوا لدينهم وهم قريش كانوا يدعون أنهم أهل الحرم وهم أحق به من غيرهم، فلا يأذنون لأحد أن يطوف بالبيت إلا أن يكون قد طاف بثيابهم، فمن لم يجد ثوبا فإنه ربما طاف عريانا، بل إن المرأة أجاركم الله ربما طافت وهي عريانة لا تجد لباسا وتضع يديها وكفيها على عورتها وسوأتها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وكان هذا من صنيع الجاهلية، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأضاءت الدنيا، أضاءت بالتوحيد والنور والخلق وأضاءت بالأدب والعفة، فكان عليه الصلاة والسلام قد نهاهم أن يطوفوا البيت وهم عراه، فأخذ العلماء رحمهم الله من ذلك أن من شرط الطواف أن يكون المرء ساترا لعورته كما يسترها في الصلاة، فالرجل لا يكشف ما بين سرته وركبته، والمرأة لا تكشف في طوافها ما يكون واجبا عليها أن تغطيه في صلاتها، ذلك لأن الطواف بالبيت صلاة كما قال جمهور الفقهاء رحمهم الله. وثمة شروط أخرى إن شاء الله نتمها بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا من عباده المتقين. كنا قد ذكرنا قبل الفاصل والإخوة أنه من شروط الطواف الطهارة، ونعني به طهارة الحدث والخبث، وذكرنا كذلك ستر العورة. وكنا قد ذكرنا بأن الطواف بالبيت صلاة كما يعبر عنه جمهور الفقهاء أخذا من الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الصلاة أن يستقبل المرء القبلة، فهل الطائف يستقبل القبلة بوجهه؟ لا، إنما قالوا قبلة الطائف أن يكون البيت عن يساره، وهذا شرط من شروط الطواف عند الجمهور رحمه الله. فهذا الشرط أن يكون البيت عن يسارك قال به العلماء رحمه الله، وذهب له جماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على هذه الصورة، فمن طاف منكسا وجعل البيت عن يمينه فإن طوافه باطل، ومن جعل البيت تلقاء وجهه فإن طوافه باطل، ومن جعل البيت وراءه ظهريا فإن طوافه باطل. ولذلك من شرط الطواف أن يكون البيت عن شماله فيطوف بهذا البيت ويكون عن شماله. ومن هنا يخطئ بعض الناس، ربما يكون في أثناء الطواف قد فقد صبيا أو أراد أن يخرج من زحام، فتراه يولي البيت ظهره ويخرج والبيت تلقاءه ظهريا ومن وراء ظهره، فإذا جعل البيت من تلقاء ظهره وجعله وراءه فإنه بهذه الحال قد خالف قبلة الطائف، لأن قبلة الطائف أن يكون البيت عن شماله. فإذا فعل ذلك لم يصح هذا الشوط إلا أن يرجع إلى الموضع الذي ترك فيه هذه القبلة. فمثلا لو أن امرأة أضاع صبيا، ثم إنه في جزء من الطواف قد اتبع الصبي وجعل البيت من ورائه، فإن طوافه في هذه اللحظات لا يصح ويعود إلى الوراء ويتم الطواف. وقل مثل ذلك في الزحام كما يقول جمهور الفقهاء، لو أن الزحام احتمله حتى ولى البيت ظهره أو وجهه، فإن هذا المكان والموضع الذي قد جازه بهذه الصورة لم يصح. ولكن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات والمشقة تجلب التيسير، فإذا ما ولى المرء البيت ظهره أو جعله تلقاء وجهه عن ضرورة أو مشقة وليس ذاك لأمر متعمد، فإن الأصل أن طوافه يكون صحيحا، ذلك أن الله تعالى قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا القول الذي يلزم بعادة الطواف فيه من الحرج ما فيه. كذلك من شرط الطواف بالبيت أن يكون الطواف بكامل البيت، معنى ذلك أن المرء يطوف بكامل البيت كما قال سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن المرأة إذا كان طائفا من وسط البيت، وهذا يحصل في ما يسمى بحجر إسماعيل وهو الحطيم، هذا الحطيم الذي يسمى عند الناس بحجر إسماعيل، وإذا دخل المرء من خلاله فإنه يكون بذلك لم يطف بالبيت كاملا، لأن البيت أيها الإخوة البيت كان أوسع من هذا البناء، لكنه لما هدي من السيل لم تجد قريشا مالا طيبا حلالا ليس فيه ربا أو فيه ظلم إلا شيئا لا يفي ببناء البيت، فلما بنوا البيت على قدر نفقاتهم الطيبة الحلال جعلوا البقية حجرا كما هو الحال وسمي بالحطيم. هذا الجزء من البيت، ومن صلى في هذا الجزء كأنما صلى في الكعبة، ولذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت تريد أن تصلي في البيت، قال صلي في الحجر فإن الحجر من البيت. فإذا صلى المرء في هذا الحجر كأنه صلى في البيت، فإذا طاف من وسطه ودخل من خلاله فإنه لا يصدق عليه أنه تطوف بالبيت العتيق، بل طاف في البيت العتيق من وسطه، وهذا لا يصح طوافه. كذلك قال علماء رحمهم الله من شرط الطواف أن يكون الطواف من داخل المسجد، أما لو طاف الطائف من خارج المسجد فإن طوافه لا يصح. فلو أن امرأة مثلا طاف طواف الإفاضة من الدور من صحن المسجد والمطاف، هذا طواف صحيح لأنه داخل المسجد، ولو طاف في الدور الثاني فهذا طواف صحيح لأنه يصدق عليه أنه من داخل المسجد، وكذا لو طاف من سطح المسجد فهذا طواف صحيح لأن القاعدة الفقهية تقول الهواء تبع للقرار، فهواء البيت وهواء المسجد تبع لهذا المسجد. أما إذا طاف من خارج المسجد من وراء أبواب المسجد وطاف من ساحاته فإن طوافه لا يصح. وهل إذا طاف بجزء من المسعى، وربما حصل هذا، يطوف المرء مع الزحام ويكون في جزء من طوافه طافه في المسعى، ربما يكون هذا خاصة في سطح المسجد الحرام، فربما مر المرء في سطح المسجد الحرام على المسعى وطاف من داخل المسعى، هل يكون طوافه صحيحا؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل المسعى من ضمن البيت؟ هل هذا المسعى من ضمن البيت؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسعى خارج البيت، ولذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فرخص لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجميع أفعال الحج وجميع أفعال النسك إلا الطواف. فعلمنا من ذلك أن السعي يجوز للحائض، ولذلك قال الشافعي رحمه الله شهدت الناس يبتاعون الضباع على المسعى. فالمسعى أيها الإخوة والصفا والمروة هذه كانت منفصلة عن المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى زمن قريب كان بين المسعى والمسجد أسواق يبتاع الناس فيها، ولذلك لما وسع المسجد الحرام ودخل المسعى من ضمن المسجد هنا اختلف العلماء، فمن قائل حاصل الإجماع على أن المسعى ليس من المسجد، وعليه قالوا إذا طاف الطائف ومر بالمسعى في أثناء طوافه فإن طوافه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه قد أتى ببعض الطواف من خارج البيت. وقال آخرون بل إن طوافه صحيح، ذلك لأن المسعى لم يكن من ضمن البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق لأنه خارج البناء. أما اليوم فكلكم تشهدون وتلاحظون أن المسعى من ضمن البيت، وهو أبوابه مشرعة على المسجد الحرام، ومن ورائه ساحات للمسجد، وهذه الساحات التي من وراء هذا المسعى العلماء يقولون تأخذ حكم المسجد لأنها محاطة مسورة، فكيف تكون هذه الساحات لها حكم المسجد وهذا المسعى لا يكون له حكم المسجد؟ من هنا الصواب أن من طاف ومر بطواف على المسعى فإن طوافه صحيح، وعليه لا يجوز لحائض أن تسعى في هذا الزمان وهي حائض، لأن الحائض تمنع من دخول المسجد، ولا يحل لحائض أن تنتظر أحدا في المسعى اعتمادا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنها اصنعي ما اصنع الحائض غير أن لا تطوفي بالبيت. وكذلك من شرط الطواف أن يكون بسبعة أشواط، فلو طاف المرء ستة فإن طوافه لا يصح. وعليه لو أن المرء شك هل طاف ستا أم سبعا، هل طاف خمسا أم أربعا، نقول ابن على اليقين كما قلناه في الصلاة وهو الأقل فليجعلها ستا ثم يزد واحدا سابعا، وإن شك خمسا أم ستا فليجعلها خمسا ثم يزيد شوطين ليكمل السبعة. فإذا علم المرء أنه قد طاف ستة أشواط ماذا يصنع؟ نقول لا يخلو من حالين، إما أن يتذكر قريبا، فإذا عاد قريبا فإنه يأتي بالشوط السابع، لأنه من شروط الطواف والشرط الأخير أن يكون المرء مواليا بين أشواط الطواف، ولا يخل بهذا الشرط إلا لحادث أو ضرورة، كأن يكون مثل هذا الرجل أراد أن يصلي صلاة على جنازة أو أقيمت الصلاة في الطواف فيصلي ثم يتم. أما إن كان يفصل بينهما فاصلا طويلا من غير ضرورة ولا حاجة فإن طوافه ينقطع. فإذا ترك شوطا سابعا والفاصل قريب أتى به، أما إن كان الفاصل بعيدا فإن من شرط الطواف أن يوالي بين أشواطه. هذه أيها الإخوة جملة وشروط الطواف التي يصح بها، وبعد الفاصل بإذن الله نذكر لكم سنن الطواف فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نتحدث عن سنن الطواف. ذكرنا فيما سبق والإخوة والأخوات أن الطواف له شروط وسنن يشترك فيها طواف القدوم مع طواف الوداع مع طواف الزيارة، وقلنا هذا من حيث الشروط لا إشكال فيه. ومن حيث السنن فإن السنن تنقسم إلى قسمين، سنن تكون لجميع لكل طواف، وسنن لا تكون إلا لطواف يكون المرء فيه محرما. فمثلا من سنن الطواف الاطباع، والمقصود بالاطباع أن يجعل المرء طرف الرداء على كتفه الأيسر، وأن يكون كتفه الأيمن باديا وظاهرا. فإذا أدخل رداءه من تحت إبطه وجعل طرفاه جعل طرفيه على منكبه الأيسر فإنه يسمى مطبعا. هذا الاطباع صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة لا يمكن أن تطبقها إلا إذا كنت محرما بحج أو عمرة. أما العمرة فالشأن فيها ظاهر، فلها ليس لها إلا طواف واحد. وأما الحج فهذه السنة لا يمكن تطبقها إلا إذا كنت في طواف القدوم. أما في طواف الزيارة وطواف الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هذين الطوافين وهو محرم، بل طاف عليه وهو بلباس الإحرام، بل طاف عليه الصلاة والسلام وبثيابه. وعلى هذا إذا طفت طواف الإفاضة وأنت بثيوبك أو بقميصك، أو طفتها الطواف وأنت بلباس الإحرام، فإنه لا يشرع لك أن تطبع، إنما يشرع للطباع وهو أن تكشف كتفك الأيمن في طواف القدوم وكذلك في طواف العمرة في جميع الطواف. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأشواط. وثمة سنة أخرى أيضا يختص بها طواف القدوم وطواف العمرة، ألا وهي الرمل. المقصود بالرمل أن يسرع المرء في خطاه، كأن يقارب الخطى مع سرعتها. إذا فعل ذلك وقارب الخطى مع الإسراع في المشي فإنه قد رمل. وهذه المشية مشية الرمل هاي تدل على قوة البدن، وهذا الرمل سنة كانت لها علة ثم أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروفا أيها الإخوة أن المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها حمى، ولذلك كل من ورد إلى طيبة الطيبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته حمى وربما أتعبته جدا. وحصل ذلك لبلال رضي الله عنه، وحصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى قال قائلهم كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى إليه من شراك نعله. هذه كان يقولها الصديق رضي الله عنه لما أتعبته حمى المدينة. وبلال رضي الله عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بأذخر وحولي بمكة وحولي أذخر وجليل. وهكذا اشتوت المدينة جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ذلك شديدا عليهم. لذا قال عليه الصلاة والسلام عن المدينة من صبر على لأوائها وشدتها كنت شفيعا له يوم القيامة. لما اشتد الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نبينا عليه الصلاة والسلام ربه فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إلى مكة وأشد، أي وأشد، وانقل حماها إلى الجحفة. فكانت الحمى قد انتقلت من المدينة. لما جاء صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية منعته قريش من الطواف، ثم إنه عليه الصلاة والسلام تصالح مع قريش على أن يعتمر من قابل، وسميت هذه العمرة بعمرة القضية. والمقصود بعمرة القضاء ليست قضاء عن عمرته الأولى بل من التقاضي. تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش على عمرة أخرى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف، فجاءه الوحي أن قريشا تحدثت وقالت أتاكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أوهنتهم حمى يثرب. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا زعمت ذلك، وأنهم قد مكثوا على جبل ينظرون إلى هزالهم وإلى ضعفهم. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا، حتى إذا كانوا في قد اختفوا عن أنظار قريش قد استراحوا وكانوا يمشون، فإذا بدوا إلى قريش قد أسرعوا بالمشي. فلما فعلوا ذلك نظرت إليهم قريش وهم يسارعون الخطى والمشي، فقالت قريش قالت تقولون قد أوهنتهم حمى يثرب، ها هم ينقذون كالغزلان كما في بعض الروايات. ولذلك عمر رضي الله عنه قال في مرة الغزلان وهزوا المناكب فقد أعز الله الإسلام وأهله. هذه السنة كانت في أول الأمر لمكيدة قريش ولبيان خطأ قولهم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قد اعتمر عمرة أخرى ورمل عليه الصلاة والسلام 3 أشواط بكاملها لم يسترح، الأول والثاني والثالث. فعلمنا من ذلك أن الرمل سنة، والمقصود بالرمل هو أن يسرع المرء في مشيه مع تقارب الخطى، ويكون في 3 الأشواط الأول، وهذا خاص بطواف القدوم وبطواف العمرة، وهو خاص بالرجال دون النساء. لماذا؟ لأن النساء يشرع في حقهن التستر بخلاف الرجال. أيضا مما يستحب في الطواف أن يقبل المرء الحجر الأسود، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل 4 أحوال مع الحجر الأسود. الأولى وهي أتمها أن تقبل الحجر بفيك مباشرة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك فقبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا تمام الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول أن تقبل الحجر وتقول بسم الله والله أكبر وتنطلق. الصفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بيده، وتقبل هذه اليد، فإذا استلمت الحجر الأسود بيديك لشدة الزحام لم تستطع أن تقبله، تستلم بيدك وتقول بسم الله الله أكبر وتقبل اليد. إن لم تستطع ذلك تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوجه الثالث، فإنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم طاف على بعيره، وكلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان معه وكبر، فكان صلى الله عليه وسلم قد استلم الركن بمحجنه. فإذا كانت معك عصا أو هذه الضلالة التي يستظل بها الناس واستطعت أن تمس بها الركن، تمسه بها ثم تقبل ما مسست به الحجر وتقول بسم الله الله أكبر وتنطلق. إن لم تستطع على هذه الثلاث فالرابع هو أن تشير إليه وتقول بسم الله الله أكبر، والسنة أن تستقبله إن صحت الرواية على رأي بعض العلماء، ثم تنطلق في طوافك. وفي كل شوط تفعل ذلك، تقبل أو تستلم، أو تستلم بعصا وتقبل العصا، أو تشير وتقول الله أكبر. أما الشوط الأول فتقول بسم الله والله أكبر، ويستحب أن تقول بسم الله اللهم إيمانا بك وتصديق ووفاء بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا ورد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستحب في الطواف أن تكثر من الدعاء، وليس ثمة أيها الإخوة دعاء خاص للطواف إلا في موضع واحد بين الركن اليماني والركن الأسود، هو أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط، وتعيده حتى تصل، ولا تزد إنك أنت العزيز الغفار، بل اقتصر على السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب كذلك المسلم إذا كان طائفا أن يستلم الركن اليماني بيده فقط دون تقبيل ودون تكبير لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس شيء يستلم من البيت إلا هذين: الركن اليماني يستلم والحجر الأسود. وتعليله أنه كما أسلفت لكم في أول لقاء أن قريش لم تبني البيت على تمامه، فالأركان الأخرى الركنان الآخران ليس من قواعد إبراهيم فلا تستلمها، إنما يستلم الركن اليماني والركن الأسود. إن لم تستطع أن تستلم الركن الأسود والحجر الأسود فإنك تكبر وتشير، أما ركن اليماني إن لم تستلمه لا تكبر ولا تشير. هذا مجمل سنن الطواف التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت من طوافك صلي 2 ركعة خلف المقام، كما سيأتي بيان أحكامها إن شاء الله في اللقاء المقبل. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، الصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.